أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا مع لقاء الوصال، هذا المحضن التربوي المبارك الذي نتعلم فيه كيف نذكر الله تعالى وكيف نعبده بأسمائه وصفاته جل جلاله. وآخر ما انتهينا إليه من تلك الأوراد المباركة ما ذكرناه في المجلس السابق من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الذي رواه الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. وقلت لكم في المجلس السابق إن الإجابة على هذا السؤال ستنفع جدا من واظب على تلك السنة أسبوعا، يعني من الخميس الماضي إلى هذا الخميس. أنا لن أسألكم، لكن أحملكم على المجاهدة. لا يقرأ السورتين دول، أولا هو قد أصاب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وستفتح له من الأبواب ما لا يعقله ولا تدركه إدراكاته ولا يحيط به عقله، والله أبدا. بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي الإيمان، الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. فاتباعه صلى الله عليه وسلم ينير القلب ويحقق الإيمان، فمن بلك بالاتباع في هذه السنة هي تقريبا حول جزء من القرآن الكريم، يعني مجموع السورة. لكن لماذا كان صلى الله عليه وسلم يواظب على هاتين السورتين؟ يعني سأفتح الكلام في هذا الموضوع، لكن لن أتمه إلا إن شاء الله تعالى إذا واظبتم على هذه السنة. ومن سيواظب عليها في الأسبوع القادم إن شاء الله سيجد حلاوة لهذا الكلام وأنتفع به جدا إن شاء الله تعالى. بداية، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين؟ عدد سور القرآن 14 و100 سورة، فاختيار النبي عليه الصلاة والسلام هاتين السورتين حتى يواظب تلك المواظبة. وعرفنا المواظبة دي جبناها منين؟ من القصر، من قصر أم المؤمنين، وهي الفصيحة البليغة تقول كان لا ينام حتى، إذن فهي مشاء. ثانيا، هذه القراءة كانت في المدينة، لأن عائشة لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يواظب على ذلك، لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. فلماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين؟ أول ملاحظة لاحظها في السورتين أنهما مكيتان، أنهما مكيتان. سور القرآن 14 و100 تنقسم إلى قسمين، إلى سور مكية يعني نزلت في مكة في 13 سنة، نزلت في مكة، وسور مدنية يعني نزلت من الهجرة وفي المدينة، وحتى لو نزلت في مكة بعد الهجرة فهي مدنية، يعني في الزمان المدني، في الزمان المدني. جميل. فعدد سور المكية 86 سورة. يبقى المدني قدين؟ يلا كلكم شاطرين في الحساب. 86. الله يفتح عليك. 28. يبقى أول ملحوظة تلاحظها إن القرآن المكي عدد سوره أكثر بكتير، أكثر من الضعف، 86 و28. القرآن الأكثر عددا وفي عدد الآيات كذلك، لأن عدد آيات القرآن المكي أكثر بكتير جدا من المدني. عدد آيات القرآن كله 6236 آية على رواية حفص، فعدد الآيات كمان أكثر من هذه النسبة، أكثر من نسبة 6828. ليه؟ لأن القرآن المدني آياته طويلة، القرآن المكي آياته قصيرة، فهنضيف على أنه جمع 86 سورة، يبقى نضاف على كده إيه؟ عدد آيات أكثر بنسبة أكثر من هذه النسبة. القرآن المكي عدد سوره أكثر، عدد آياته أكثر، واختار النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ كل ليلة سورتين من الإيه؟ من المكي. ترتيب السور ترتيب في خلاف، لكن في غالب يعني، فعلى الغالب ترتيب السورة سورة الإسراء أنها في ترتيب السورة 50 في النزول. طبعا بعد كده في العرضات الأخيرة عرضها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام كانت في تعديل، يعني ضع آيات كذا في موضع كذا وخذ آيات إلى آخر، لكن في الجملة سورة الإسراء ترتيبها في النزول سورة 50. سورة 50. سورة الزمر ترتيبها في النزول هو التاسع والخمسون، الترتيب في التاسع والخمسين. فهل لما ذكرت رضي الله عنها الزمر وبني إسرائيل وقدمت الزمر في الذكر، هل كان يبدأ بالزمر؟ جائز، لأن الترتيب النهائي اللي هو الترتيب الموجود دلوقتي في المصحف ده متأخر جدا، اللي هو الترتيب السور ايه بالترتيب المصحف العثماني اللي معانا ده ترتيب متأخر. وربما كان الأمر كذلك يوما كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم ويواظب عليها فيبدأ بالزمر وبني إسرائيل. إن شئت أن تقرأ هكذا اقرأ لا بأس، وإن شئت أن تقرأ بترتيب المصحف فتبدأ ببني إسرائيل ثم تقرأ بالزمر فبرضو لا بأس، الأمر قليل، المهم تقرأ، المهم تقرأ. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. المتدبر كده هنطوف تطوافا على السورتين، يعني شوف يعني أبرز الميزات الموجودة في السورتين. المتدبر في سورة الإسراء سيرى شيئا عجيبا جدا في سورة الإسراء، يعني يمكن أن نسمي السورة باسمه بهذا الشيء العجيب الذي نلاحظه. في صوت؟
في صوت.
صلوا على حضرة النبي. لفظ القرآن، لفظ القرآن في القرآن الكريم ذكرت في سور كثيرة، في سور كثيرة جدا، مرة ومرتين، وفي بعض السور ذكرت فيها ثلاث مرات في سورة يونس والحجر، وهي سورة واحدة اللي ذكر فيها أربع مرات سورة النمل لفظ القرآن. لكن أغلب السور زي سورة البقرة والسور الطوال وإلى آخره جاء لفظ القرآن في فيها مرة واحدة. تمام. المفاجأة إن لفظ القرآن جه في سورة الإسراء 11 مرة، هذا شيء عجيب جدا، يعني يكاد المرء إذا ادعى أنها هي سورة القرآن، يعني هي سورة المعنية بقضية القرآن، لا يكون مبالغ. فإن شاء الله لما نتعرض لها هنطلع الموضع دي 11 موضع، 11 موضع لفظ القرآن 10 وقرآنا موضع واحد، ف11 مرة القرآن يذكر في سورة الايه 11 مرة في سورة الايه في سورة الإسراء. فإن شاء الله لعلنا بإذن الله نحن لماذا أضعافا مضاعفة لذكره، ما علاقة هذه السورة المباركة بقضية القرآن، القرآن إن هذا القرآن، وهي فيها الآية اللي هي أعلى درجة من درجات الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم ذكرت في الإيه في هذه السورة المباركة. يعني قمة التعجيز، قمة الإعجاز. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. فيش أعلى من كذا. كان في تدرج، في سورة، في 10 سور، وبعدين في القرآن، وبالطريقة دي بقى اللي هو إيه؟ اجتماع الإنس والجن. فهذه السورة إن شاء الله ربنا يعيننا نطوف بها في المجالس القادمة، ونرى ما علاقة هذه السورة المباركة بقضية القرآن. ما في حرف في القرآن، مش كلمة، حرف في القرآن إلا ويأتي في موضعه. ولو ذهبت تبحث في لسان العرب من أوله إلى آخره عن حرف آخر يقوم مقامه ما وجدت، محال. مهما كنت على درجة من الفصاحة والبلاغة، محال، محال. طيب، فيبقى قضية الإسراء خليها قضية القرآن، ونأجلها الموضوع إن شاء الله. لما أنتم تشجعوني كده بالمواظبة والقراية، واحد يقول لي مثلا جبت 5 من 7، جبت 4 من 7، جبت برضو 3 مش وحش، واحد يقول لك جبت 7 من 7 كده، يعني عايزين انتوا في عندكم اغلى من كده؟ طب في عندكم اوثق من كده؟ يعني في حاجه تصدقوها اكتر من كده؟ انا مش فاهم ايه المانع. طيب، وبنتفق وبنتعاهد واحنا قاعدين هنا، ملناش غرض. احنا ده مش مجلس علمي، المجالس العلميه لها مقام تاني، موجوده الحمد لله بس لها مقام تاني. ده مجلس تربوي غرض منه السلوك، انك انت تجاهد وبعدين تراجع مثلا، تقول والله انا وقفت في كذا مش عارف ليه، اقول لك لا خلي بالك انا استعملت كذا، نشوف العيب فين الى اخره، حتى تنطلق ان شاء الله. نعم. لا أو الأولى الورد طبعا، مش عايز كلام. إذا حصل التعارض، لكن هو لا شك أنك أنت يعني النص ساعة دي هم يعني هم 30 دقيقة، يعني أنا حسبتها عشان برضو ما أظلمكمش بالبتاع ده، الساعة كذا مرة. أنت لو بتقرأ بسرعة بالحدر يعني هتاخد لها 30 حاجة و30 دقيقة، لو هتطمئن شوية 40 ل 45. لو 45 أنت بتقرأ إيه؟ ترى بقى يعني مش بالتحقيق لكن بالترتيل التجويد الممتاز. فانت بتتكلم في 30 40 دقيقه، يعني في ثلاثينات واربعينات بيروحوا كتير. وبعدين انا عايز اقول رجلك، يعني عايزك تدوق بس. عارف انت لما تروح عند واحد بياع ماهر بقال بس حاجة ده بقى دلوقتي في حاجات مش عارف سوبر حاجات غريبة كده اللي بتقعد، لكن احنا زمان كان كده يعني بقال هو اللي بيديك، كنا احنا زمان كده. فيقوم ايه بدوا كبدوق دي ويروح قاطع حاجة ومش عارف ايه بقالك كده على طرف السكينة كده، او حاطط لك ورقة سليفان ويقول لك طب دوق دي. الراجل ده ذكي جدا وماهر جدا، هو بيورطك عشان انت لما تعجبك من حاجة هتشتري وهتطلع شايل ومشتري. فانا عايز اعمل معاك الصنعه دي، بس جرب ولو مره. يعني جرب ليله انك انت قبل ما تنام تجاهد نفسك في نص ساعه لله، وتعرف فيها صورتين، وشوف الليله دي هتكون فيها ايه. هيبقى انت كده خدت الايه اللي على طرف السكين الصح، تعبيري خدت ورطناك، يعني ورطناك في الـ في الـ في الـ في, الـ في الانوار. فبرضو يعني نحتاج الى هذه المدادة. احنا صابرين ان شاء الله مش يحسين، فنتعاون ان شاء الله على وهناخدهم ان شاء الله الصور هنطوف بها كلها. بس الذي هنبدأ ان شاء الله بسورة الزمر، لان هي اصل المبحث اللي بدأنا فيه في المرة السابقة، يعني اليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فلا فلما هم المضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. قلت لك أن التتابع ده ملوش نظير في القرآن الكريم. أليس الله بكافي عبدا؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ملوش شبيه في القرآن. الكفاية والعزة والانتقام، وجاب الأسلوب اللي أنت عارف كده. أليس دي معناه إيه؟ أنت تعلم ذلك. ألم نشرح لك صدرك؟ أنت تعلم أن قد شرحنا لك صدرك، فالذي شرح لك صدرك يصنع لك كذا وكذا، والذي علمت أنه يكفيك يدفع عنك كل ما تخاف ويخوفون. فهي ترتيب الآية زي ما تفتكر قلت لك إيه هي، فيها تقديم وتأخير. ترتيب الآية يخوفونك بالذين من دونه أليس الله بكاف عبدا، وإن عبده دي لها معاني. ارجع بقى للكلمتين هنا، يعني ده بدأنا فهنكمل إن شاء الله الزمر ونشوف الإيه الموضوع. الزمر طبعا فيما يشبه الاتفاق تقريبا تقريبا بلا خلاف عند المفسرين جميعا، يعني دي من السور القليلة اللي فيها ما يشبه الإجماع على أنها معنية بقضية واحدة تقريبا. كل المحققين من المفسرين والمدققين من المتقدمين والمتأخرين الذين يعتنون بقضية السور قالوا إن هذه السورة مدارها على إخلاص العبادة لله تعالى، قضية الإخلاص. قضية الإخلاص تقريبا ما فيش حد يعني. فهو السورة من أولها من أول كلمة إلى آخر كلمة، لكن من المفسرين الموفقين قال أنها مقصورة على قصة التوحيد أو الإخلاص العبادة لله تعالى في ظلال تجللها من الآخرة، من ذكر الآخرة. يعني هو فعلا دي الحقيقة، إن ذكر الآخرة في السورة مصاحب لقضية التوحيد. قضية التوحيد، قضية إخلاص العبادة لله تعالى من أول السورة إلى آخرها، يعني الأمر مصاحب من أول السورة إلى آخره. وإحنا عندنا كنا لو تذكرون قلنا قبل ذلك أن ذكر الآخرة مع ذكر أصل الإيمان بتوحيد الله تعالى هذا أمر تكرر في القرآن والسنة، تكرر في القرآن والسنة. يعني أنت تذكر كما أقول لك في أول المصحف هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقفنا عند دي وقلنا ما الآخرة دخلت كل المتقدم، مش كده؟ ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لماذا خصت وفردت بالذكر؟ ثم لم يقل ربنا تعالى وبالآخرة هم يؤمنون، قال يوقنون، فهي رتبة أرقى وأعلى. اليقين كأن فيه كشف الحجاب، يقين الماء كشف الحجاب. فأنت الذكر هنا أنهم بالآخرة يوقنون. وكثير جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن لو أردنا أن نحصيها نأخذ وقت، اللي هي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طب فين أركان الإيمان ستة؟ ليه دايما نجد فيه تذكير اليوم الآخر؟ والله اللي احنا في الايام دي مهم جدا في ذكر اليوم الاخر. اليوم الاخر بيطيب خاطر الناس ويرد الامور الى نصابها والحق لاهله. ده لو ما فيش اخر الناس كتكلت بعض، يموتوا كمدا او ينهشوا لحم الاخرين. ده هو ذكر الاخره، ده هو الميزان. فليقل خيرا او ليصمت، فليكرم ضيفه، فليصل رحمه. ايه ليه دايما النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش ايه بقيه الاركان السته؟ يؤمن بالله واليوم الاخر، يؤمن بالله واليوم الاخر. فيترتب على كده، على قدر ايمانك باليوم بالله واليوم الاخر، ها هيترتب. طب فين الاركان الملائكه والكتب والرسل اليوم والقدر فيه؟ لا، هو هنا القضيه مهمه جدا. فلذلك السورة فيها تجسيد لهذا المعنى. سورة الزمر من أولها إلى آخرها قضية واحدة، قضية إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. في ظل من ذكر الآخرة قبلها وبعديها هتلاقي آيات لذكر الآخرة قبلها وبعديها ذكر. فالمسألة دي مهمة جدا. انت لما تقرأ إن شاء الله الليلة دي بإذن الله متروح بإذن الله هتعيش الجو الجميل ده، انك انت تلاقي الآية عمالة تنتقل. إذا انتقلت من قضية الإخلاص تذهب بك إلى مقام المقامات الآخرة، ثم تعود إلى الإخلاص وترجع بك إلى مقام المقامات الآخرة، وذكر وحال ومشاهد، وفيها مشاهد فريدة ليس لها نظير لذكر الآخرة في القرآن الكريم كله. وهندرسها إن شاء الله. هتتعجب إن هذه الطريقة في ذكر الآخرة طريقة فريدة جدا، عشان تعود الأمور إلى نصابها وتهون الدنيا في أعينكم وتاخد حجمها الحقيقي، وانت محتاج كده كل شوية تاخد حجم أكبر من حجمها، وبعدين ترد بالليل كده لما تقعد بقى في ورد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ورد الأوراد المباركة دي، دوم تحصل إيه؟ تعود الأمور إلى حجمها وحقيقتها، ترد الأمر إلى حقيقتها. تمام؟ مادة الإخلاص بمعنى الوصف اللي هو اسم الفعل واسم المفعول موجودة في القرآن الكريم، اللي هي مخلصين مخلصا إلى آخره. برضو هنلاقي أنها السورة الوحيدة في القرآن، كلها موضع واحد واحد واحد، السورة الوحيدة في القرآن الكريم اسم الفعل هي مخلص، جت ثلاث مرات، جاية في سورة ثلاث مرات في سورة الزمر مخلصا له الدين. فبرضو هذا تنبيه، لأن العناية كان بقضية الإخلاص اللي هي باسم الفاعل المخلص مخلصا له الدين، جاء في سورة الزمر ثلاث مرات ولم يأتي له نظير ولا شبيه ولا قريب من كده في بقية سور القرآن الكريم. هذا مما يؤكد مع ما سيأتي إن شاء الله في دراستنا للسورة المباركة. بس مخلصا اللي هي اسم المفعول، يعني مش عايز أعدي من غير ما أنبه عليه، مخلصا جت في القرآن الكريم في مواضع برضو، لكن في سورة جت فيها مخلصا خمس مرات، مش هقولها دلوقتي، بس أنا عايز أفهم العلاقة بين مخلص ومخلص. كان من عبادنا المخلصين، إيه بقى المخلص والمخلص؟ المخلص الذي أخلص بفعله، الذي أخلص بفعله بمجاهدته بنفي الشريك عن الله تعالى بقصد الله تعالى ولا يقصد غيره، ده المخلص اللي هو موجود معنا في سورة الزمر. ولا يزال المرء يخلص ثم يخلص ثم يخلص حتى يخلصه الله عز وجل له. فالمخلص ده فعل الله تعالى، يعني المخلص هو الذي أخلصه الله عز وجل وخصه بشيء مع من مجاهدته للإخلاص وتوحيد القصد، ولا يرى إلا الله عز وجل في الشيئين، في الرغبة وفي الرهبة، في الخوف والطمع. ما هو ده المعنى التوحيد، التوحيد حاجتين، رغبة ورهبة، خوف وطمع. فمن وحد الله تعالى في خوفه ووحد الله عز وجل في طمعه فقد وحده، فهو لا يزال، ها، ويخوفونك بالذين من دونه، بيخوفوك. فإذا وفقت فلن ترى إلى الله عز وجل، فلعلك بتلك المجاهدات أن يجعلك الله عز وجل من الإيه؟ المخلصين. وتأتي بقى سورة الصفات إن شاء الله هي سورة المخلصين، لأنها متفردة ما فيش حاجة تشبهها. فكأنهم هم عباد الله الذين أخلصهم لنفسه سبحانه وتعالى جل جلاله. يعني كل سورة لازم عايزك يبقى في بينك وبين كل سورة إيه؟ يعني في محبة، في مودة، في علاقة. مش لازم تلتزم بالكلام بيقول مفسرين وغيره، لا مش يعني كويس طبعا، لكن انت من كثرة التلاوة والمعايشة هتتوجد بينك وبين سور القرآن الكريم علاقات جميلة ونافعة إن شاء الله تعالى. نعم؟ بتقول إيه؟ صاد. ما هي مخلصين جاية مرة في يوسف، ومرة في الحجر، ومرة في مريم، ومرة في صاد، مرة. لكن في الصفات جاية خمس مرات.
أيوة.
يعني جعلنا ذلك في قلوبهم لا يغيب عنهم أبدا. دي مكافأة. المخلص بالفتح فعل الله تعالى، المخلص بالكسر فعلك أنت، والمخلص طريق المخلص. بس خلينا بقى للصفات، احنا كل حاجة لوقتها، لكن هي دي الحقيقة. أنت لا تزال تخلص وتخلص وتخلص حتى يخلصك هو، مش بتاعتك دي، ليست لك، ليست لك، له وحده لا شريك له. فيجعل الآخرة ذكر الدار، يجعل الآخرة بين عينيك لا تغيب، ما تقدرش عليها أنت دي، ملهاش. هذه من نعم الله تعالى عليك، يجعلك دائما ذاكرا للآخرة. ففي الرغبة ترى الآخرة، وفي الرهبة ترى الآخرة، ولا تغيب عنك الآخرة. هو ده الكلام، بس ده المرحلة المخلص، هذا فضل الله يعني. ولازم عندك طمع في فضل الله تعالى ورجاء، لكن طريقه الإخلاص اللي هو سورة الزمر. فطريقنا إلى المخلص هي سورة الزمر وأمثاله، بس سورة الزمر هي المجمع القرآني لقضية الإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، المجمع القرآني جمعت كل ما في القرآن الكريم جمعا كده في هذه تحت في ظل من ذكر الآخرة. خلي بالك مهم قوي دي، دي قالها يعني أصحاب النظر، يعني في ظل من ذكر الآخرة، يعني هذه الآيات كلها مظللة كده من أول آيات الإخلاص، دي مظللة بظل من الإيه، من ذكر الآخرة، عشان تفتكر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وبالآخرة هم يوقنون. فهمت أنت القصة؟ صلى الله عليه وسلم. إحنا للذي إن شاء الله إحنا للذي إن شاء الله هناخد مشهد من مشاهد الآخرة، لان يعني بعد المقدمه الوقت مش هيكفي ان احنا نبدا في المواضيع المطوله. فاحنا في اواخر السوره، ربنا سبحانه وتعالى يقول قل، يعني يا ايها النبي المكرم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذه الآيات مدارها على مشهد يهمني جدا اللي هو مشهد الندم، مشهد الندم الأعظم. بس قبل ما نوصل له أنت هتلاقي فيه نهي وعدة أوامر ناخدهم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر، ده تعليل لماذا لا نقنط، لأن الله يغفر الذنوب جميعا، يبقى دي إن دي تعليل زي ما اتفقنا أكتر مرة، ده نهي جه بعد دي إن، يبقى لا تقنطوا لماذا لا نقنط ننقطع، لأن الله يغفر الذنوب جميعا، لأنه جل جلاله هو الذي سمى نفسه الغفور الرحيم، فهمت؟ يبقى دي الآية الأولانية، يبقى لا تقنطوا. الأمر اللي بعد كده أنيبوا. الإنابة صورة من صور الرجوع، يعني يرجعوا إلى الله، وأنيبوا إلى ربك، يعني يرجعوا إليه، مع تفصيل مش مناسب للمقام دلوقتي. الأمر الثالث وأسلموا له، أسلموا أنفسكم لأمره، له يعني هنا لأمره ولنهيه ولشرعه، ده الإسلام. عايز صورة الإسلام المثالية الموجودة في القرآن الكريم؟ ها؟ ها؟ قلتها كتير. فلما أسلم وتله للجبين، عايز يشوف الإسلام؟ هو ده إبراهيم عليه السلام، عنده أكثر من 80 سنة والولد اللي ربنا رضى به بيذبحه، تله للجبين، الجبين اللي هو ده، كل واحد عنده جبينين، نحادي جبين ونحادي جبين، فتلاه للجبين يعني عملوا كده خلاص. ها؟ أنا اللي يعنيني كلمة أسلام، إسلام إبراهيم عليه السلام وإسلام ها؟ هو ده اللي أنا عايزك تفكر فيه، هو ده الإسلام. فإحنا بنقول في قوله تعالى وأسلموا له، يعني أسلموا شرعا لأمره ونهي. الإسلام متعلق بالجوارح بالأعمال، اللي هو الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله، هو ده الإسلام. وأسلموا له، يبقى لا تقنطوا أنيبوا أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تبصر. الأمر الرابع واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أحسن هنا بمعنى الذي بلغ الغاية في الحسن، مش ليس بمعنى أفعل التفضيل. يعني في القرآن في كلام الله تعالى فيما هو حسن وفيما هو أحسن وفيما هو الأحسن مثلا، ما فيش الدرجات دي، لا، كلام الله تعالى كله أحسن، كله أحسن. فمعنى الكلام هنا واتبعوا أحسن، يعني اتبعوا الكلام الحسن الذي بلغ الغاية في الحسن مما لا يبلغه غيره من الكلام مما أنزل إليكم، ده المعنى. لكن جاءت بهذه الصيغة لصيغة أفعل التفضيل، وهي ليست على بابها يعني غير مرادة، علشان بيان أنه مهما كان من كلام فالقرآن أحسن، فالقرآن هو الأحسن دائما من غيره. كما قلت لكم كثيرا أمثلة وشرحناها في الدرس الآخر، يعني في يوسف، كلام يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي، فهذا برضو الفعل ليس محمولا على الإيه؟ على التفضيل، يعني محال أن الفحشة تكون محبوبة ولكن السجن أحب، محال. فإذا أحب هنا يعني المحبوب الأعظم، لأنه يخلصني من هذه الفتنة. فالمبالغة معناها المبالغة وليس معناها التفضيل. يبقى رابع أمر واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعروا. قوله تعالى أن تقول نفسي يا حسرة، هو ده بقى الموضع اللي احنا ايه نذندن حوله. هي أن تقول دي أصلها لأن لا تقول، في قبلها لام وبعدها لا، وده اسلوب عربي فصيح موجود في القرآن برضو في مواضع. فمعنى أن تقول نفسي يا حسرة على، يعني لأن لا تقول نفسي يا حسرة، مظبوط؟ زي مثلا في قوله تعالى لئلا لا تتبعوا الهدى أن تعدلوا، أن تعدلوا أصلها لئلا تعدلوا، تعدلوا يعني تميلوا، تميلوا على الصواب والجادة وكده، وده أسلوب قرآني موجود. يعني يبقى هي معناها هنا أن تقول نفس، يعني كي لا تقول نفس، حتى لا تقول نفس، لأن لا تقول نفس، لأن لا تقول نفس يا حسرة، يا حسرة دي يا دي أداة نداء، مظبوط؟ فكأن الحسرة دي شيء ينفع تناديه، وده موجود على فكرة في العامية، صح؟ صح؟ أنت في العامية بتقول إيه؟ بتقول يا دي النيلة، دي اسم إشارة، وعلى فكرة فصيحة على عمل فصيحة، دي اسم إشارة، يا دي النيلة يعني يا هذه النيلة يعني، فكأنك أنت تنادي عليه، يا دي الدهية، يا دي المصيبة، يا دي البلوى، أنت بتقول كده ليه؟ يا أداة نداء، ودي اسم إشارة بالدل يعني صحيح فصيح، وبعدين بتقول، فكأنك أنت بتقول إيه؟ يا حسرتي حضري، فأنا محتاج إليك الآن. فإنك أنت بتنادي على الشيء، ده استعارة مكنية، كأن هو الشيء ده ينفع يتنادى عليه وأنت بتنادي عليه عشان يجي، مظبوط؟ عشان كده ما تقولش كده. ما اللي بيقول كده كانوا يستدعي يعني، هي ما جاتش بس انت بتستدعيها. لكن صاحبنا ده نسأل الله عافية يعني، هذا المسكين يقول يا حسرته، ينادي على الحسرة يعني على التحسر لأنه يحتاج إليه. والألف يا حسرته، الألف دي يعني نيابة عن الياء، فهي أصلها يا حسرتي أنا المتكلم، يا خبتي التقيلة، يا لهوتي، يا دهوتي، يا مصيبتي. هو ده هو نفس الكلام العامي ده بالضبط، هو هو ينادي على ما يخصه من ذلك، من المصيبة، من الحسرة، من الألم، مظبوط. فإذا قال المرء ذلك فكأنه ينادي عليه ليحضر، لأن هذا أوانه أن تقول، لئلا تقول نفس، أن تقول نفس يا حسرة، ينادي على الحسرة. الحسرة هي الندامة الشديدة، الحسرة هي الندامة، شدة الندامة، فينادي على الندامة الشديدة. أنا ليه واقفة بقى معاكم صغيرة هنا في كلام كنت قلته مرتين ثلاثة قبل كده، يهمني جدا أن أرجع إليه. الندامة هنا والندامة هناك، في ندامة هنا وفي ندامة هناك. الندامة هنا ركن التوبة الأعظم هنا، يعني في الدنيا قبل فوات الأوان. الندامة هناك هي دي الصورة اللي معانا. فالندامة هناك أولا أول حاجة تنتبه لها أنها لا تنفع، ينبه ما ينبه مش نفع. يبقى أول خاصية في الندامة هناك أنها لا تنفع. تاني خاصية في الندامة هناك إن هي هتكون سرا وعلنا. القرآن الكريم ما تجمع صور الندامة في القيامة هتلاقيها فيها السر وأسر الندامة، وهتلاقي فيها الإعلان زي الموضوع بتاعنا ده، ده موضوع معلن. يبقى سر وعلن. الحاجة التالتة في الندامة هنا هتلاقيها في الموضع اللي هو في الآخرة، أنها ندامة تدوم، تدوم ولا تنقطع، وتصحبهم إلى دار العذاب، نسأل الله تعالى العافية. تمام؟ يبقى في ندامة هناك وفي ندامة هنا. الندامة هنا لو قارنا بالندامة هنا في حياتنا الدنيا، أول حاجة هي تنفع، بل بالعكس ده مدحها الشاعر الحكيم ومدحها النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت من الممادح أن الإنسان قال الندم توبة عليه الصلاة والسلام. الندم، فالندم ركن الأركان في التوبة. يبقى أول حاجة في المقارنة أن الندم هنا ينفع. تاني نقطة بقى اللي أنا عايز أركز قوي معاكم فيها وتصلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نوصل لحاجة فيها، أن الندم هنا لا يدوم طويلا. احنا قلنا هناك الندم إيه؟ يدوم لا ينقطع، لكن الندم هنا بقى لا يدوم طويلا. أنت كتير تقعد مثلا تسمع من الناس اللي بتشتكي تقول لك والله أنا بقى أعزم وأتوب ومش عارف إيه وأروح رجع تاني، وأعزم وأتوب وأروح رجع وأقع تاني ونفس المشكلة، وأنا يأست من نفسي، أنا ما فيش مني فايدة، أنا إلى آخره. طيب هي المشكلة إن أنت مش فاهم إن الندم ده وإن كان هو الطاقة أو الومضة أو الشرارة أو الإضاءة بتاعة التوبة، إلى أنه لا يدوم طويلا. فأنت المفروض إذا حصل ومضة الندم والتألم يكون في استثمار لتلك الومضة وتلك الشرارة في ذات الوقت بالحاجتين التانيين اللي شرحناهم، اللي هم الركنين التانيين في التوبة، اللي هم الإقلاع والعزم على عدم العودة. يبقى أنت في لحظة الشرارة دي لابد ينبغي أن تستثمر ذلك عندك وعند الإيه؟ عند غيرك. أنت كنت بتساعد غيرك، واحد ندمان ومتألم، تستثمر لحظة الندم، لأنك لو إن لم تستثمرها بالحاجتين اللي قلنا عليهم بالإقلاع والعزم على عدم العودة هتخبو وتذهب ولم يعد لها فائدة، بل سيكون الضرر أشد، لأن تيجي يأس من نفسه. طب ما أنت ندمت قبل كده ومفيش فايدة. يبقى على السائر الله تعالى مع نفسه ومع غيره إذا كان داعيا الله تعالى أن يستثمر لحظة الندم استثمارا خاصا، وأن يأخذ بيد نفسه أو بيد غيره في لحظة الندم بالحاجتين اللي قلنا عليهم، الإقلاع والعزم. الإقلاع والعزم، لو حد كده يساعدني كده ويبرني ويفرحني ويقول لي أنا قلت في الإقلاع كلمة واحدة مهمة وفي العزم كلمة واحدة. مش عايزين نكتر في الكلام عشان قلنا الندم بيحصل، لكن الشباب بيرجعوا تاني، يندموا ويرجعوا تاني، يندموا ويرجعوا تاني. انا الشاب اللي يندم لازم يستثمر لحظة الندم دي ها في وقتها، بتبقى قوة عظيمة جدا وتجعله ينطلق بحاجتين، بحاجة تخص الإقلاع وحاجة تخص الإيه؟ العزم. الإقلاع نه الصحبة، الله تعالى اربط دي بدي وما تنساش. إقلاع من غير صحبة بقابلني مفيش فايدة، الصحبة ثم الصحبة ثم الصحبة. ولا تنسى الذي قتل 100 نفس حله كان في الصحبة، حتى صار بهذا العمل وليا من أولياء الله تعالى، حرك له الأرض كرامة له. خلاص، يبقى إذن الصحبة. يبقى واحد عنده حالة ندم ما استثمرش هذه الطاقة أو الإضاءة، لم يستثمرها بأنه أنت تسحبه على صحبة صالحة، ها ما فيش فايدة، هيوع تاني وتالت وعاشر. اذهب إلى أرض كذا وكذا فاعبد الله فإن بها مناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا تعود إلى أرضك فإنها أرض سوء. الصحبة اللواذ بصحبة الصالحين والفرار من صحبة السيئين من أرض السوء. خده دخلوا ودي اخواننا بتوع التبليغ، خدوا هنا خدوا هنا، دخلوا في جامع اعتكف 3 أيام وعدي عليه في الرايحة والجاية، انتشل هذا المسكين واستثمر الإضاءة اللي موجودة بتاعة الايه الندم. الندم هو أخطر حاجة، بس إن لم يستثمر الندم ضاعت الدنيا. يبقى قلت لك الإقلاع لا تنسى ايه ها الصحبة، ايه القضية. ولذلك يبقى لك عندك انت عندكم يعني تفتيش عن اللي بيمدوا ايديهم للتوبة والرجوع والندم، يبقى تتعاونوا فيما بينكم على مد الايادي لكل مريد. فهي لحظة الندم دي لحظة فارقة اذا استثمرت. حاجة تانية قلت لك تضم اليها مسألة الايه العزم، وانا قلت لك برضو العزم مش عايزك تنسى كلمة واحدة في العزم، زي ما هناك قلنا الصحبة قلنا في العزم حاجة اسمها ايه سد الذريعة، سد الذريعة، سد الذريعة. ان لم تسد الذراع فاحتمال الوقوع والرجوع مرة اخرى وارد جد، وتبقى مشكلة الانتكاسات، بتبقى الانسان فيها اضعف من ذي قبل. سد الذريعة، قلت لك الشريعة كلها ممتلئة ممتلئة بمئات المواضع في الأحكام متعلقة بسد الذريعة. غض البصر من سد الذريعة، تحريم الخلوة من سد الذريعة، تحريم الخضوع في القول من سد الذريعة، تحريم الاختلاط من سد الذريعة، تحريم سفر المرأة بغير محرم من سد الذريعة، تحريم الدخول على المغيبات من سد الذريعة. سد الذريعة كتير جدا في الشريعة، تمام؟ فأنت هتيجي تدرس المسألة عندك أو عند غيرك وتشوف هي كانت البلوى بتيجي منين، ها؟ يبقى نقفل الباب اللي هيوصلنا لكده. يعني انا ما عنديش مانع ان الواحد جاد وتائب توبة حقيقية ان هو يتخلص من التليفون ده ويجيب النوكيا بتاع زمان الصغير. ده جاد، ده خايف على نفسه. لا، ان في مصالح بس المفاسد فوق الحساب، مش قادر خلاص، ما تجيب البتاع الصغير ده وزي الفل وهتطمن على اهلك وتطمنوا عليك وخلصت المساله من غير بقى طول النهار وطول الليل شغال. طب وبعدين وابنك هيطلع كده وبنتك هتطلع كده غصب عنك، لان العيال مش بيتعلموا من كلام الاباء والامهات، العيال بيتعلموا من افعال الاباء والامهات ولا ايه. فانت هتقول لا يا ابني تشبك تضع ماسكه، فلما اشوفك ماسك بتاع الصغير ده يعني على الاقل انت برأت نفسك ان تكون سببا في اضلاله مثلا. ده مثال، ده اسمه ايه ها؟ مثال ده بقى غير الموجود في كتب الفقه، يعني ده مثال على ايه ها؟ سد الذريعة. يعني السد النوكيا بتاع الصغير ده سد ذريعة ومهم جدا، وهتقفل الباب وهتستريح وتبقى زي الفل، تمام؟ وهكذا. فما فكر سد الذريعة الواحد بيدخن وعايز يبطل تدخين، الواحد شاب يعمل ايه، سد الذريعه مع الصحبه اللي اتكلمنا عليها، الحاجتين دول بيستثمروا شراره اضاءه الندم. انا بطول في المساله ليه؟ عشان احنا عندنا ندم دلوقتي بس حيث لا ينفع. يا حسرتك، ما هو ده ندم، بس انا عندي ندم حيث لا ينفع الندم. طيب الان يا استاذي العزيز والذهب الخالص الابريز، ينفع؟ ينفع. يعني ينفع ندم دلوقتي؟ والله ينفع ما لم يغرغر، طالما لسه النفس داخل طالع ينفع. ما تضيعش وقتك بقى، ما انت مش عارف اخر امتى، ما انتش عارف. تمام. يبقى ان تقول نفسه يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله حيث لا ينفع، هو بينادى الحسرة ويعمل وبتاع واهل النار حيث لا ينفع، لكن الان ينفع بس بالشرط اللي قلنا عليه. ندم ده عامل، لو حضرتكم عندكم فكرة، عارفين غرفة الاحتراق في السيارات اللي فيها شمعة الاحتراق للبوجيه كده، البوجيه ده بيعمل شرارة صح؟ الشرارة دي الغرفة تبقى مليانة بنزين وكده، فبيروح مشتعل منفجر ويدور العربية ويخليك تروح تحضر الدرس اللي احنا قاعدين فيه ده. الشرارة دي هي الندم، لا تدوب، هي لحظة، لحظة الندم استثمرها وخد الطاقة اللي فيها عشان تفجر طاقات كتير عندك، العمل الصالح والإيمان والدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالتوبة هي الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وفي رواية مسلم 100 مرة، بيعلمنا عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عن الحياه، بيعلم الأمة ما فيش حد مش محتاج التوبة، أنا وأنتوا كل الناس والأئمة والكبار والصغار الجميع فقراء إلى تلك. فالتوبة ركنها الأعظم الندم، ما فيش توبة من غير ندم صح؟ اتفقنا على كده. بس استثمار الندم موقوف على اللي بحب نقوله ده. ليه؟ كتير كل ساعة واتنين عمل أسمع، عملت كذا وارجع تاني، عملت كذا انا اذا ما فيش مني فايده، انا ما فيش مني امل. لا تشمع، انت لم تحسن استثمار تلك الشراره، تلك الاضاءه لم تحسن استثمارها. طب كيف يا مولانا استثمرها ازاي؟ اول حاجه الصحبه اللي هي الاقلاع، اترك الصحبه، صحبه الفساد، ودور على صحبه الايمان. ثاني حاجة سد الذريعة، ما بعرفش اسأل اتعلم هتلاقي اللي يساعدك. طب سد الذريعة في مسألة التدخين ازاي؟ هتلاقي عندي حل واثنين وثلاثة وعشرة، بس تبقى انت جاد زي ما كنت جاد في موضوع النوكيا ده، انت جاد برضو في موضوع التدخين ماشي، وايدي في ايدك وهنعدي ان شاء الله، وكده هتزداد ثقة في الله سبحانه وتعالى وإيمانك يزيد وما تنتكسش وما تحسش. واللي هتعمله بعد كده هيبقى ما كنتش بتعمله قبل كده، تترقى حسنات الأبرار سيئات المقربين، تترقى، ما فيش حد ما بيغلطش، بس فرق من غلط النهاردة وغلط زمان، لخبطة دلوقتي غير لخبطة زمان. ربنا أكرمني وأخذ بيدي إليه سبحانه وتعالى ولطف بي، فابتدت الحسابات تتغير. ليه؟ احنا ماشيين على القاعدة دي مظبوط؟ طيب صفات قد ايه؟ 48. لا 48 بقى كتير، بقيت الايات ده ما اظنش هيبقى في وقت، لان دلوقتي داخلين في 50 دقيقة. فهي طبعا الايات مفيده جدا، لان احنا عايزين الثلاث مقالات، ان تقول نفسه الثلاث مقالات، ان اقول لئلا تقول نفسه ثلاث مقالات. فاحنا وقفنا على ايه؟ يا حسرته على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، عشان برضو ان كنت عايز تتشرح، لان هي اصلا مخففه من الثقيله ولها معنى واللام دليل على كده، فالكلام ده عشان يتفهم عايز شرح شويه. وبعدين المقاله الثانيه، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، معناها هي دي. والثالثه او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين. والرد بقى اللي هو رد الشبيه، اللي هو شبيه برد مهم، أو الرد اللي هو إيه؟ الرد القرآني، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها، دي واحد، واستكبرت، اثنين، وكنت من الإيه؟ من الكافرين. تفكرك بحاجة دي؟ الوصف ده بيفكرك بحاجة؟ كذبت واستكبرت
الشيطان.
الله يفتح عليك. في أول المصحف، أول المصحف ربنا سبحانه وتعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين. هناك أبى لأنه كان مأمور بحاجة فأبى، هنا كذب لأنه جاء له خبر، فهي هي أبى للشيطان، هي استكبر لمن جاء له جاءه الخبر. تمام؟ يبقى كذب واستكبر وكان من الكافرين. وهنا الرد مقابله ثلاثة تانيين، فإن شاء الله نقولها بالتفصيل بقى عشان كده الوقت كده خلاص، هيبقى لنا إن شاء الله نكمل هذا المشهد ونخش على المشهد اللي بعديه اللي هو مشهد ختام السورة، مشهد مذهل عجيب. بس ياريت إن شاء الله يكون في متابعة للأشياء اللي قلناها، وإذا كان في أي أسئلة أو أي حاجة إن شاء الله نتواصل في الإجابة عليها. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا جميعا بما قلنا ما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعنا السؤال الباقي من مجال السابقة، وهو كيف يحسن المرء عشرة زوجه، كيف يحسن المرء عشرة زوجه. قلنا أن ذكرنا معنى معاقد الحسن في العلاقة بين الزوجين، وقلنا السكن والمودة والرحمة، وهذا من آيات قدرة الله تعالى وحدانيته. وتكلمنا عن أوثق عرى الإيمان وأنه الحب في الله، وهو أحرى أن يكون بين الزوجين. وقلنا في الله يعني في مضاف مقدر، يعني في الله يعني في معرفة الله جل جلاله بأسمائه وصفاته، في طاعته وتعظيم شرعه إلى آخر. ثم شرعنا في تصحيح المفاهيم، شرعنا في تصحيح المفاهيم. فأول مفهوم صححنا معنى النصيحة، الدين النصيحة، وقلنا النصيحة هي التكميل والتجميل، وليست هي الأمر والنهي والمعايرة إلى آخره، لكن كما يصنع المرء بالثوب المخرق، وكما يصنع المرء بالعسل الذي به الشوائب، فليصنع المرء ذلك بالمنصوح. ينصحه يعني يسد خلله ويزيل شائبه. المعنى الثاني في تلك المفاهيم معنى القوامة، ومعنى القوامة من الأخطاء الشائعة، وعدلنا المفهوم، وأن القوامة هي نوع من الحفظ والرعاية والإمداد وتدبير الشؤون والملازمة، وهذا هو المعنى المراد في القرآن الكريم. المعنى الثالث الذي احتاج إلى تصحيح، وكان برضو من المعاني اللي هي فيها خطأ شائع أليم، هو معنى عوج المرأة، وأن عوج المرأة من ميزاتها وأفضال الله عليها، وأنها لو استقامت لا فسدت، كما لو استقام ضلع المرء لفسد. فكما أن عوجاج الضلع الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل هو من كمال الضلع، من كمال الضلع أن يكون معوجاً ليحنو على القلب وعلى الرئتين وعلى الأحشاء. فمن كمال المرأة أن تكون، أما المرأة التي ليس فيها هذا العوج فهي المرأة المسترجلة وهي ملعونة، لا بد من العوج فيه، ولا بد من هشاشة الضلع أن تكسر، فيحافظ المرء على هذا العوج ويستمتع به على اعوداجه الفطري الذي هو من التكيف الوظيفي. كان هذا هو المعنى الثالث في معاني الايه تصحيح المفاهيم. المعنى الرابع في تصحيح المفاهيم كان معنى الحقوق والواجبات، وأن الله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وإن أكرمكم حمد الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هي المعيار في المفاضلة، ما فيش معايير في المفاضلة غير التقوى. أما في الحقوق والواجبات فقال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقلت لك انتبه إلى أن الله عز وجل جعلهن الأصل، يعني ولهن مثل الذي عليهن، يعني هن الأصل المشبه به، فهن المشبه به، وأنت منسوب في حقك لهن. هذا كلام الله. فالحذر من الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وربنا عز وجل قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وإن كان هذا المرء كافرا. وربنا عز وجل يقول له وعزتي وجلالي لأنصرنك، يعني هذه الدعوة، ولو بعد حين. هذا مقتضى العدل الإلهي، ونضع الموازين القصة ليوم القيامة، مقتضى العدل الإلهي. المعنى الخامس من معاني تصحيح المفاهيم الذي قلناه في المجلس السابق، وهو أن البيت بيتها، أن البيت بيتها، وأنت ضيف فكن ضيفا نزيها تراعي ما يجب على الضيف أن يراعيه. الله تعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن، في حين صاحبة الفاحشة قال من البيوت. شرحنا الكلام ده المرة اللي فاتت. وربنا سبحانه وتعالى قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن، ولم يقل في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى قال وقرن في بيوتكن ولا تبردن، ولم يقل وقرن في بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت لك حتى كمان في قصة يوسف، إن كان الشاهد بعيد لكن وراودته التي هو في بيتها، فالموضوع قديم أوي، موضوع قديم. هذه النسبة طول ما هي زوجة البيت بيتها، حتى في العدة، لأن قلت لك المعتد الرجعية زوجة، حتى في العدة قال لا تخرجوهن من بيوتهن، ده طلاق، لكن هي في فترة العدة في بيتها، انت لا تزال ضيفا. إذا انفصمت العورة خلاص كل حاجة يروح لحاجة، لكن البيت بيتها، فتصرف تصرف الضيف. الكرسي ده انت تحط ايه، ده فوق ده تحت، ده ابيض ده اسود، الحيطه دي ايه، تمالك تمالك، ايه اللي دخلك في حاجه زي كده؟ يعني ايه ينفع تروح تزور واحد او كتاب في بيته وتقول له اللوحه دي مش عارف ايه، شيل دي حط دي، هتبقى ضيف تقيل
حتى لو باب النصيحه
بلطف. بلطف
على سبيل التكميل،
لكن واحد ايوه على سبيل التكميل والتجميل. يعني انت لو رحت الواحد في بيته، رحت الباشمهندس في بيته وعليت اللوحه مش مظبوطه ومش مكانها في عينه، ولو جت في المكان التاني ده تبقى احسن، هتقول له احمد شيل دي حطها هنا اهو. قال ايه رايك يا احمد لو بس انا برضو عايز ايه، لو بصينا بصه كده تقعد تقدم رجل وتاخر رجل وتعمل وتسوي عشان تقترح علينا انك تنقل اللوحه مكانها.
تعالى كده
عشان انت ضيف.
ايوه.
وبعدين في قصه الحور العين زي ما قلت لكم، الحور العين بيقول يعاينا المرأة إذا يعني أساءت إلى زوجها أنه هو ضيف عندها يكاد يفارقها. يا أخوانا الكلام ده مش كلامي أنا، ده قرآن وسنة. يعني اللي عايز يعترض أنا أرحب جدا بالمناقشة والاعتراض، بس أنا بقول لك آيات وأحاديث، رد عليها بآيات وأحاديث، لكن ترد عليها بأعراف. أنت شفت نتيجة الأعراف إيه؟ ترد عليا، رد عليا بآية وحديث. أنا بقول لك كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم اللي أنت سامعه. أم بيته بيته هتعيش ملك لو عملت كده. أنا مصر هتعيش ملك، بس أنت مش فاهم. أنت تملك قلبها. أنت بهذه الطريقة ستملك قلبها، وإذا ملكت قلبها ملكت كل شيء. مش تهيف وتملك فرش ولا عفش ولا حاجة عبط كده ولا لا أي فايدة. عايز تملك خليك ناصح، تملك قلبها. فإذا ملكت قلبها كل شيء خلاص بقى انتهى. لما تديها الإحساس ده وإنك أنت الحاجة دي حاجتها وإنك أنت كذا وإنت بتتعامل معاملات. وبعدين أنا قلت لك ليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من نسائه قال في المسجد، مع إن كل كتب الفقه الإلاء في البيوت، قال من نسائه شهرا كاملا قال في المسجد. ليه ساب لهم الجمل بما حمل والبيوت اللي فيها بكله كله كله حتى المسجد؟ وانا قلت لك يوم ما تزعل تعالالي تعالالي في المسجد، نعمة كبيرة جدا. وشوف النعمة اللي هتحصل والنور اللي هيحصل في البيت. بيت بيتك يا بنت الحلال، السلام عليكم، انا قاعد في الجامع يومين ثلاثة قاعد لما تهدي تعالالنا بقى. اصل البيت بيتك، انا اتعلمت كده البيت بيتك، هروح انا بيت ربنا. ستملك قلبها واذا ملكته فخلاص انتهى. فكرش في حاجه تفهم ملهاش اي معنى، مش اي قيمه. يبقى كان هذا هو الايه التصحيح الخامس. تمام. التصحيح السادس اللي هو بتاع الليله ان شاء الله هو قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة. أنا بقول لك تصحيح مفاهيم. يعني إيه؟ يعني ايه تصحيح مفاهيم؟ يعني انتوا فاهمينه غلط. كل اللي فات انتوا فاهمينه غلط. يعني كل اللي فات انتوا فاهمينه غلط، العوج فاهمينه غلط، النصيحه فاهمينها غلط، القوامه فاهمينها غلط. فاحنا بنصحح مفاهيم شرعيه قرانيه بنصححها. فهذا كذلك من المفهوم الخطا. لا ده دي يعني ان شاء الله ما فيهاش تنفس اصلا، ما فيهاش منفس. خرم ابر. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. هي نفس الايه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. شوفوا يا اخواننا، شيخ المفسرين باتفاق بلا خلاف هو ابن جرير الطبري رحمه الله، متوفى سنه 1300 من الهجرة. ده إمام المفسرين وصاحب يعني عمدة التفسير، هو تفسيره تفسير الإمام الطبري رحمه الله. وأعلم المسلمين بتفسير كتاب الله تعالى هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، المتوفى سنة 68 من الهجرة. فإذا اجتمع ابن جرير وعبد الله بن عباس انتهى الأمر، انتهى الأمر. ففي تفسير ابن جرير الطبري عند قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، قال درجة معناها الرتبة والمنزلة، معناها الرتبة والمنزلة. ثم استعرض أقوال السلف، هو بيقول تفسيره كله بالسند، يعني يسند ما يقول إلى من قال من التابعين ومن تابع التابعين ومن الصحابة رضي الله عنهم، أو إذا كانت في حاجة منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام يذكرها بسنده برضه، كل والقراءات كله بسنده، كتاب كله بسنده. فقعد يذكر لنا بسنده أقوال السلف في معنى الإيه، في معنى تلك الرتبة والمنزلة. ثم قال بعد تأويلها وتفسيرها، ثم قال وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس رضي الله عنه. ماذا قال ابن عباس في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة؟ قال ابن عباس أن الدرجة التي ذكر الله تعالى، أو معنى كلام ابن عباس ونقوله بنص إن شاء الله، أن الدرجة التي ذكر الله تعالى ذكره في هذا الموضع هي الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه. ثلاث كلمات هنشرح بين كلام ابن عباس. ابن عباس قال إن الدرجة دي معناها يعني كيف يأخذها الرجل، كيف يكون الرجل يحقق هذه الدرجة عليهن. قال عليهن، كيف يكون للرجل على المرأة تلك الدرجة الرتبة، بثلاث كلمات. وهنجيب نص كلامه إن شاء الله، كلامه بديع جدا نص كلام ابن عباس، لكن هو ابن جرير الطبري قال الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، واجب له هو، يبقى الصفح. عارفين الصفحة؟ صفح معناه، صفح معناه الإنسان إيه؟ لا يدير، ده أصل المعنى، يدير صفحة العنق. أنت لما بتكون بتدقق كده وتحقق وتتكلم وتزعق وتعرف كلام ده كويس طبعا، وخبال بتبقى وش في وش كده. لكن لو 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 صنعت كذلك فأنك بتصرف الصفح، فاصفح عنه. ولذلك الصفح من فعل المخلوق وليس من فعل الخالق، يعني العفو مشترك، العفو مشترك، في عفو مخلوق وعفو خالق، لكن الصفح لا يكون للخالق سبحانه وتعالى، الصفح لك أنت، فاصفح عنهم وقل سلام، يعني دور وش، لا تدقق كأنك لم ترى. مظبوط؟ يبقى قال الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، أدي واحد. اثنين وإغضاؤه لها عنه، التغاضي. التالتة وأداء كل الواجب لها عليه. يبقى هو هيعلو ازاي، كيف يكون على ان بيعمل كل اللي عليه وبياخدش كل حق، بالبلدي كده اللي ما ياخدش كل حق ويأدي كل اللي عليه هو الأعلى، هو الأعلى. اللي بيأدي كل اللي عليه ولا يطالب بكل حقه هي دي الدرجة. نعباس بيقول إيه رضي الله عنه، بيقول إيه، بيقول ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، لأن الله تعالى ذكره يقول وللرجال عليهن درجة. أستنظف يعني معنى إيه، أستوعب واستوفي، لأن بالبلد عندنا يقول لك إيه ما سابش حاجة، يعني خلاها نظيفة كنسة، نفس الفكرة. يقول ما أحب أن أستنظف كل حقي عليها، ليه من يسيب جزء من حق؟ ليه يا ابن عباس؟ قال لأن الله تعالى ذكره يقول وللرجال عليهن درجة. ايه رأيكم في الفهم ده؟ والله ما كلامي انا، ده كلام ابن عباس، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن الكريم. ستعلو، ولكن كيف تعلو؟ تعلو بالصفح، بالإرضاء وبأداء كل الذي عليك. كده انت عليت بقى جميل، كده بقيت انت الصح، كده بقيت الراجل المتدين المسلم. يبقى المعنى التصحيحي الليلة هو معنى قول الله تعالى وللرجال عليهن درجة. حاضر هجاوبك، بس يعني نستوعب المعنى ونفتح الحوار زي ما انتوا عايزين ان شاء الله، لان يعني عارف طبعا ان اكيد في عندكم يعني أسئلة
فرق كده عن كده.
تمام، اللي عنده اي سؤال بس. المهم رؤية ابن عباس وفهم ابن عباس لتلك الدرجة هي ليست درجة السيادة والعلوية، زي نفس فكرة القوامة ما شرحناها المرة اللي فاتت، ويرجع للتسجيل القوامة نفس فكرة القوامة. القوامة معناها قائم على كل نفس بما كسبت، يعني مراعيها وقال بمصالحها وبيحطها بدفع عنها الضر. عايز قوامة، هي دي القوامة. القوامة مش برياسة، مش زعيق وتنطيط وشخيط وحطت قائمة الممنوعات وقائمة المش عارف ايه وانت غنى قائمة ايه وبتاع ايه. لا ما ينفعش، هذه ليست القوامة يا اخواني الكرام، هي الرعاية والإحاطة والقيام بالواجب والإمداد والدفع والصيانة والملازمة. ده معنى المد، الملازمة في ظهرها على طول. كل ما تقع كده تلاقيك، تغلط كده تلاقيك، تهيف كده تلاقيك، هي دي القوامة. فكما صححنا القوامة نصحح الليلة الدرجة. الدرجة هي الفروسية، النبل، هؤلاء النبلاء ماذا يصنعون؟ يصفحون، يتغاضون ويؤدون كل الذي عليه. كده تبقى أنت نبيل، كده تبقى أنت معظم لأمر الله عز وجل في القرآن الكريم. وللرجال عليهن درجة، وهذا ليس كلامي إطلاق، لا في اللي فاتت ولا في البيت بيتها ولا في أي حاجة خالص، مش كلامي يا أخوان. واللي عايز يناقشني يناقشني بنفس الطريقة. يا إما عندك أحد خيارين، يا تناقشني واقتنع وأنا همشي وراك إن شاء الله، يا تسمع الكلام بقى وربنا يهديك وتمشي وراي، مفيش تالتة. أنا معاك للصبح، قول أنت عايز إيه وشوف إيه اللي مش عاجبك ونتناقش فيه. لكن أن نستصحب ما وجدناه في ثقافاتنا وبيئاتنا ومش عارف إيه، ده غلط، كلام مش صحيح. عايزين تكونوا متدينين يبقى تعظموا ما في القرآن والسنة، ولا إيه؟ مظبوط؟ أنت بتقول حزيت فيها مش كده؟ طبعا أنا هحكي لك حاجة موجودة في الصحيح وفي غير الصحيح. إن السيدة عائشة جه للنبي صلى الله عليه وسلم أضياف ولم يكن عندها ما تضيف به أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعدما بعث لها لتضيف أضيافهم، بس كانت التضيف الإضافة كانت فين؟ في بيت في حجرة عائشة. فلما وجدت عائشة الشيء جاء في صفحات لأمهات المؤمنين، لبعض أمهات المؤمنين، فغارت فكسرت البتاع وجعل الطعام يقع على الأرض. فرح إيه؟ فرح لما وقع الطعام على الأرض على مرأة ومسمع من الأضياف، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم وأمرها بإحضار قصعتها أو صحفتها ويجمع الطعام من الصفحة المكسورة، الصحفة المكسورة، ومن على الأرض ويجيبه كده ويجمعه ويحطه في صحفتها والدها المكسورة وخد السليمة، وهو يتبسم ويقول غارت أمكم، غارت أمكم، وقال هذه بتلك في عدل، كسرتيها خذ المكسورة وهاتي السليمة، هنرجع السليمة لصاحبتها والبيت الأكل اتلم والضيوف كانوا انتهى الموضوع. طب ما انت لو مشيت القاعدة اللي انت بتقول عليها تقول كده، انت ما كنتش هتظبطها يبقى هي كده هتتمادى. يعني قطعا يقينا اللي عملته ده لا يليق. تصور انت المشايخ جايين لك واهل الخير جايين لك ومش عارف ايه وضيوف والدنيا مش عارف ايه والناس هتاكل وراحت مراتك كبلك البتاع على الارض. هو انت كل شويه جايب لي وعامل لي البيت والمش عارف ايه والبتاع وصوت يا بنتي وطي صوتك الناس سمع انت مش عارف ايه وبتاع فانا مش فاضي لك وحكايتك والعيال وطول النهار ودخل لي خارج لي بناس ودخل لي مش عارف ايه وصلي يا بنتي ربنا يهديك وطي صوتك الناس مش عارف ايه ها اين انت. كان يتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول غارت أمكم غارت أمكم وجمع الطعام والناس قعدت كلت وياخد الطعام مكسور. مش انت سني ولا هو كلام؟ هو التسنن كلام يا أخوانا؟ والله ما كلام. التسنن مش كلام. التسنن أخلاق. التسنن انك تقرا لله دي ان شاء الله الزمر وبني إسرائيل. هو ده التسنن. التسنن انك انت تحسن إليها ويكون عندك من الإغضاء والصفح مع قيامك بكل واجب. دي السنة. لكن عايز تقول السنة حاجة كده انت هتهلك الدليل. طب ما انت كموج لا ده زي ما تربتش في الموقف ده يبقى انا كده هزودها. طب ما ها ليه ما حطش بقى قانون وبتاع والحقي بأهلك وروحي واعملي وتسوي ولا حاجة. لكن بتبس عليه الصلاة والسلام ما قدر مشاعرها مشاعر الغير. طب ما في مشاعر تانية غير الغير. انت بتقعدش معانا انت مش عارف ايه داخل خارج باخوة وعامل لي مسوي لي ومش عارف ايه تقدر مشاعرها. احنا فين حقنا فين حق عيالك؟ انت طبعا دايب دوبان يعني دايب دوبان ما بين شغل ومشاكل وجوه وبره ومش عارف ايه وانت واقع انما انت تخش تستقبلك بقى بالايه مش عارف وريش النعام والقصص دي لا مش استقبلك بالموشح ها ولا والعتاب والى اخره. الكلام انت فين انت اين انت من هذا؟ انت تدعي انك سني ايد السنه وللرجال عليهن درجه. الدرجه دي درجه النبلاء الفرسان الذين يعطون كل ما عليهم ولا يستوفون حقهم ابدا. هو ده معنى الدرجه مش كلام عشان ما حدش يقول لي ولا تاويلي ولا حاجه خالص. ده كلام حبر هذه الامه وترجمان القران واختيار ابن جرير الطبري يعني خلاصه الخلاصه. فرجع نفسك. يبقى الليله ان شاء الله احنا ايه كملنا تصحيح المفاهيم الى ستة مفاهيم ارجو الا تغيب واحدة منهم. النصيحة، القوامة، الحقوق والواجبات، البيت، بيتها، عوج المرأة، والان الدرجة. الدرجة ان شئت ان تكون من اهل الدرجة التي ذكر الله تعالى فاصفح وتغاضى وادي كل ما عليك فستكون من هذه الدرجة التي ذكر الله عز وجل وللرجال عليهن درجة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. مش عارف السؤالين هل هذا ينطبق على العنكبوت؟ اتخذت بيتا ايه هذا ده مش عارف. وهو مدلول هذه الايه ولما ذلك التشبيه ايه هذا ده
عشان
هي اقصد كلمه هذا هل هذا ينطبق على العنكبوت مثالي بقى هو القرآن بيت بيتها يعني انت بتأيدني يعني كويس هنضيف دي ان شاء الله للمذكرة
لا بس بتقتل ازاي دي مصيبه ثانيه. انا ما فهمتش يعني. لكن يعني عايز يقول حتى العنكبوت البيت بيتها يعني. لكن انا لا وافق طبعا. انا كده الثانيه من اكتمال الدوره انها تقتل الذكر. فان شاء الله مش كده يعني. ما معنى هاتين الخصلتين الحلم والأنات المذكورين في الحديث؟ الحلم والأنات ده درس. ده نختصر يعني الكلام. شوف انا اقول لك حاجه عشان الناس في المقام دلوقتي بدل ما اخش في التفاصيل لان شرح معنى الحلم ومعنى الأنا والفرق بينهم عايز وقت يعني. لكن نختصر الموضوع وان شاء الله فكرنا الحصه الجايه نبدا عشان اظن احنا كده ايه نص ساعه كويس كده عشان ما نطولش قبل كده 50 دقيقه يعني. رضا الحمد لله عشان تروحوا بدري. الاخلاق في منها ما هو جبلي وفي منها ما هو مكتسب. قاعده عامه يعني الاخلاق في منها ما هو جبلي ومنها ما ايه مكتسب. المساله الجبليه دي مالكش دعوه بيها. لا لا ولا انت دي ارزاق واحد ربنا خلقه كده زي اشجع عبد القيس ان فيك خصلتين. ده هو ربنا خلقه كده. هم جروا عشان يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم مشتاقين وده حاجه محموده جدا. هو لا مسك الدواب بتاعتهم وحط لهم علف وربطهم وظبطهم وراح اغتسل وتطيب ولبس احسن الثياب وراح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مده فاثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بس دي مش اي حد, دي حاجه رزق يعني ربنا جبله على ذلك يعني خلاص. لكن في نفس الوقت علمنا من الحديث ان العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله. فاذا في جزء مكتسب في الحلم والصبر والامور دي بتيجي بالاكتساب. بس دي عايزه تدريب وعايزه تمرين وعايزه يعني موجود في السنة طبعا الكلام ده ان هو كيف يتدرب ان موقف زي اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة كيف يتصرف. عايزة تدريب مش عايزة كلام. والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا يعني. لكن فكرة ان يبقى فيه اللي بيسموه حاليا اللايف كوتشنج والحاجات دي انا مع كده تماما 100%. وانا قلت لو بايدي, انا بقول الكلام ده في درس قرة اعين, لو بايدي لا يتزوج الرجل والمرأة حتى ينجح في الاختبار بعد دورات لتعليم إدارة الحياة. ليه؟ عشان نسب الطلاق المهولة المذهلة اللي موجودة في الوقت في البلاد. ليه؟ لا يحسنون التعامل ولا يأخذوا دورات وامتحانات شديدة جدا, امتحانات مواقف وإلى آخره. فإذا نجح نأذن لهما, إذا منجح عيد الدورة تاني وتالت ورابع لغاية ما تنضبط الايه الأخلاق ليحسن التعامل فيما بينهم. واخدين بال حضراتكم؟ فهي هيكتسب بقى في الدورة دي التحلم والتصبر وإلى آخره مع دراسة الأشياء المهمة اللي بتدرس جاي يبقى كويس جدا إن شاء الله. فمسألة الحلم والأناء اللي أنا يكفيني ويناسبني الآن عشان إذا كنا نجاوب سؤال تاني. فيمكن التحلم والتعلم لأصول وقواعد هذه الخصلة الحميدة ويمكن اكتسابها. لا طبعا اللي ربنا فطره على ذلك فدي نعمة كبيرة يشكر ربنا عليها. لكن اللي ما عندوش كده يتعلم وياخد دورة ويتعلم ازاي يدير نفسه وحياته. اذا كان البيت نعم تواظب على الدرس بتاع يوم السبت على الصفحه بتاعتي تواظب عليه. ده درس نافع جدا انا شخصيا بستفيد منه. انا اللي بقوله بستفيد منه مفيد جدا نافع جدا جدا ان شاء الله. بعد العشاء ونص ساعه نص ساعه كده. انا استقبل اسئله تحت امرك لكن انا بتكلم نص ساعه. هي نص ساعه كل مره بنقول جرعه خفيفه كده عشان الدنيا تمشي. بناخد حاجه معينه في تربيه الاولاد في العلاقه بين الزوجين كلام مفيد. انت لو وظبته وشفت القديم عندنا ساعات طويلة جدا قديمة ممكن إن شاء الله من غير شر هيبقى موجود على الإخوة بيجهزوا موقع يبقى موجود على موقع طرق للبحث. بحيث انك انت لو ضربت مثلا على مثلا عصبية الطفل مثلا الطفل العصبي هتلاقي في جزء يعني يبقى فيه فهرسة بحيث انك انت تسهل البحث إن شاء الله تعالى.
دكتور بعد اذنك انا نزلت 30 مقطع لو حد عاوزهم ممكن اجيبهم له على
تمام. احسان ربنا يحفظ. تمام، تواصلوا مع اخوانكم اللي عاملين مجهود، الباشمهندس والاخوه عاملين مجهود كبير جدا، ممكن تتواصلوا معهم لحين ما يبقى ده متوفر للجميع. ان شاء الله يكون متوفر للجميع على الموقع باذن الله ان شاء الله. اذا كان البيت بيتها فهل يمكن ان تمنع احدا ان يستضيفه الزوج وان كان الضيف امه او اخته؟ وجزاكم الله خيرا. هذا خطأ، ده خطأ فاحش، لم يعني يكن الكلام على هذا المعنى، لكن الإحسان والمعروف وبر أمه وبر أهله وبر أخته من بره، يعني هي لا تبره إلا أن تبر أهله بس بالمعروف، بالمعروف. أنا كان في مشكلة كده من يومين كده في قصة، في فرق بين البر والخدمة، البر غير الخدمة، البر معروف ووجه طليق وكلام لين، ده البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين، استقبال كويس وإحسان وضيافة وإلى آخره، لكن مش البر إنها تروح تغسل غسيل حماتها وعيالها أخوات جوزها ومش عارف إيه وتطبخ وتعمل، لا مش قال كده، ليس هذا البر. البر معلوم ومعروف وواجب، يعني بر أهل الزوج واجب على المرأة والعكس صحيح، وبر أهل الزوجة واجب، إحسان لطف الكلام معاملة حسنة، وجه طلق وكلام لين، حسن الضيافة، ده واجب. فهذا فهم خاطئ، البيت بيتها يعني هي بالمعروف وبضابط الشرع، فالشرع أوجب عليها أن تحسن إليه وأن تبره في نفسه وفي ولده وفي أهله، واجب شرع، واجب عليها البر، واجب عليها أن تحسن استقبالهم، لكن هذا الكلام فهم خطايا والله أعلم. إذا كان مالي كله في التجارة ولا أذخر مالا فكيف أخرج زكاة مالي؟ زكاة المال غير زكاة التجارة، ده نوعين مختلفين من الزكاة وأحكامهم مختلفة. زكاة المال هو المال المدخر، مال مدخر له طريقة في حساب الزكاة وطريقة في حساب المال المدخر نفسه، لكن التجارة أمر آخر، المال الدائر في التجارة له طريقة أخرى في الحساب وفي حساب الزكاة، فترجع إلى من يعينك على ذلك، وأنا ما متأخرش يعني، لو عايز تقعد معايا هات التفاصيل كلها وأعمل لك نظام زكاة كمان في شغلك، بحيث أنه بقى لو شفت حد مثلا يعمل لك نظام حاسوبي ولا حاجة يطبق في هذا الكلام يبقى كويس، لكن هذه زكاة عروض التجارة دي نوع مختلف عن زكاة المال، زكاة المال شيء مختلف، زكاة المال دي حاجة لمال مدخر، لكن عروض التجارة دي مال دائر يروح ويجيء وله طرق في الحساب مختلفة عن زكاة المال. فتواصل معي وإن شاء الله نصنع لك نظاما نكتبه لك تدور به إيه؟ تدور به قضية الزكاة عندك وتنضبط إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.